الحين يتجاوز عن إثباتها إلى نفيها. فإن المخاطب اعتقد اشتراكه في صفتين، والمتكلم يخصصه بإحداهما ويتجاوز عن الأخرى. هذا ما استعملت فيه دون، أو ما أريد منها في هذه العبارة التي بين أيدينا. ومعنى دون في الأصل أدنى مكان من الشيء. يقال هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليلا. إذن دون في الأصل للتفاوت في المكان الحسي، أي العلو والانخفاض. مثلا هذا البيت دون ذاك البيت، يعني هذا البيت منخفض عن ذلك البيت. فالأصل في وضعها أن تكون للتفاوت المكاني، ويراد من المكان المعنى الحقيقي له. ثم استعير للتفاوت في الأحوال والرتب، على اعتبار أن الرتب أمكنة أيضا، ولكنها أمكنة اعتبارية وعقلية ومعنوية. فتقول هذا دون ذاك، يعني رتبته متدنية عن رتبتي، رتبته منخفضة عن رتبتي. هذا الاستعمال الثاني، وليس هو المراد هنا. ثم اتسع فيه، لها استعمال ثالث. ثم اتسع فيه في التفاوت في الأحوال والرتب، فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وتخطي حكم إلى حكم، حتى لو لم يكن بين الحدين تفاوت أصلا أو انخفاضا أصلا. فإذن بعد أن أخذناها من التفاوت الحسي إلى التفاوت المعنوي والرتبي، الآن توسعوا في استعمالها، فصاروا يستعملونها في مطلق التجاوز والتعدي من رتبة إلى رتبة ومن حد إلى حد، حتى ولو لم يكن بين هذه الرتب أو بين هذين الحدين تفاوتا وانخفاضا أصلا. وهذا هو المراد هنا. فإنك تجاوزت من حد إثبات الصفتين للموصوف أو اتصاف الموصوفين بالصفة إلى حد نفي إحداهما وإثبات الأخرى.
يعني في الأول استعارة، في الثاني توسع في الاستعمال.
نعم، في الأول استعارة وفي الثاني توسع ومجاز، يعني مجاز بعد مجاز. الآن ما هي هذه الاستعارة؟ هل هي تمثيلية أو بالكناية؟ ما هذا التوسع على سبيل المجاز المرسل أو لا؟ هذا لا داعي للخوض فيه باعتبار هذه المصطلحات بعد ما تمكننا منها. ولقائل أن يقول، هذا الاعتراض الذي ذكرناه يوم أمس أخيرا في آخر البحث على هذا التقسيم، نحن رتبنا خالفنا في ترتيب البحث حتى تتضح الفكرة. إذن هذا الاعتراض يستهدف هذا التقسيم مع قطع النظر أن قصر التعيين أين يندرج؟ أنه يندرج في العبارة الأولى كما عليه الخطيب، كما عليه السكاكي، أو في الثانية كما عليه الخطيب. ولقائل أن يقول، إن أريد بقوله دون أخرى في قصر الموصوف على الصفة، أو دون آخر في قصر الصفة على الصفة، في قصر الصفة على الموصوف، دون صفة واحدة أخرى أو دون أمر واحد آخر، فقد خرج عن ذلك ما إذا اعتقد المخاطب اشتراك ما فوق الاثنين، كقولك ما زيد إلا كاتبا لمن اعتقده كاتبا وشاعرا ومنجما. لماذا؟ لأنه لا يصدق أنك خصصت الكتاب دون أمر واحد غيره أو صفة واحدة غيره. وكذلك يخرج هذا في قصر الموصوف على الصفة، في قصر الصفة على الموصوف، وقولنا هذه قولنا أو قول، وقولنا معطوفة على كقولنا، هذا في قصر الصفة على الموصوف، وقولنا ما كاتب إلا زيد، صفة على موصوف، ما كاتب إلا زيد لمن اعتقد أن زيد وعمر وبكر متصفان به أو متصفون بالكتاب، لمن اعتقد أن الكاتب زيد أو عمرو، زيد أو يوجد أو واو عندكم، واو إذن هنا أو، هذا خطأ. إذن زيد وعمرو وبكر لمن اعتقد أن الكاتب زيد وعمران أن الكاتب زيد أنا ما فهمت العبارة كيف ما في أن إذن لمن اعتقد الكاتب زيدا وعمرا وبكرا خب إذن هذا إن أريد بالفيدا فحينئذ تكون القسمة غير جامعة نأتي أتيناكم بمثال فيه قصر ولا يندرج تحت قصر الإفراد ولا تحت قصر التعيين ولا تحت قصر القلب لأن المخاطب بحسب الفرض معتقد للشركة وليس معتقدا للعكس كما أنه ليس مترددا وإن أريد به الأعم من الواحد وغيره يعني أمر دون أمر واحد دون أمر أعم من أن يكون هذا الأمر واحدا أو أكثر أو دون صفة أعم من أن تكون هذه الصفة واحدة أو أكثر فقد دخل في هذا التفسير القصر الحقيقي وكذا الكلام على مكان أخرى إذن هذه العباء هذا الإشكال لا يرد فقط على دون أخرى ودون آخر بل يرد أيضا على العبارة الثانية مكان أخرى ومكان آخر طبعا نحن بعد أن دمجنا العبارات الأربعة في عبارتين فقط كان تقريب الإشكال بصورة أوضح طبعا ذكرت أجوبة عن هذا الاعتراض من جملتها مثلا ما ذكره نفس التفتزاني في المطور أننا نختار الشق الثاني ولا يلزم دخول القصر الحقيقي لأننا هنا لسنا بصدد التقسيم لسنا بصدد التعريف الذي يراد منه الإتيان بجميع الذاتيات والاحتراز عن جميع الأغيار وإنما نحن بصدد تعريف قصر الإفراد والقلب والتعيين بعد أن تبين أن المقسم هو القصر الحقيقي هو القصر الإضافي وأن القصر الحقيقي خارج فلذلك بمناسبات الحكم والموضوع لا يفهم من هاتين العبارتين إلا ما يكون في إطار القصر الإضافي المهم بالنتيجة الآن ما دام الإشكال على العبارة فالأمر يبقى سهلا فكل منهما نأخذ عبارة الخطيب فقط فكل منهما ضربان كل منهما يعني من ماذا يعني كل من قصر الموصوف على الصفة والصفة على الموصوف ضربان ضربان أو ثلاثة
أما تخصيصهم بصفة أو مكان
إذن شوف كل منهما يعني كل من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ضربان لأن قصر الموصوف على الصفة فيه تخصيص فيه تأتي في عبارة الدون وتأتي في عبارة المكان وقصر الصفة على الموصوف تأتي في أيضا عبارة الدون وتأتي في عبارة المكان فكل منهما ضرب
يعني في التعيين مو قسم آخر في قبال
لا هو على كل حال على كل حال الخطيب يثبت القسم الثالث لكنه يدخله في العبارتين وكذلك الحال في السكر بالنسبة للسكر طبعا الشارح يعلق هنا على هذه الفاء هذه الفاء للتفريع فهي تفريع على ماذا في كلام المصنف يعني فيتفرع على شيء ما هو ما الذي يتفرع عليه أن كل منهما ضربان فهذا التفريع من أين استفاده هذه النتيجة من أين استفادها يقول إما من هذا الكلام يعني قولنا والأول من غير الحقيقي كذا والثاني تخصيص كذا وكذا أو من استعمال لفظ أو أين استعمل لفظ أو تخصيص أمر بصفة دون أخرى أو مكانة فإذا هي ضربان فكل واحد منهما يصبح ضربين هذا ليس بشيء فقط تعليق على عبارة المصنف إذا فعلم فكل منهما يقول الشارح أي فعلم من هذا الكلام يعني من مجمل الكلام أو ومن استعمال لفظة أو فيه أن كل واحدا من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ضربان. الآن الشارح يجمع العبارات الأربعة في عبارتين. الأول الضرب الأول الذي يأتي في كل منهما التخصيص بشيء دون شيء. نحن قلنا تخصيص شيء بشيء دون شيء، هذه عبارة الشارح أخطر لكن حتى يتضح المطلب. والثاني التخصيص بشيء مكان شيء. والمخاطب بالأول من ضربي كل. شوف الآن يذكر المصنف أن هذا التقسيم تقسيم بلحاظ حال المخاطب. والمخاطب بالأول من ضربي كل، يعني الذي يخاطب بعبارة المكان بعبارة الدون سواء كان في قصر الصفة على الموصوف أم في قصر الموصوف على الصفة، من يعتقد الشرك. إذا نشوف مراده بالأول ماذا؟ عبارة الدون. من ضربي كلا مراد من كلا قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، يعني المخاطب بعبارة الدون من هو؟ من يعتقد الشرك. إذا والمخاطب بالأول من ضربي كلا من قصر الموصوف على الصفة والصفة على الموصوف، ويعني بالأول التخصيص بشيء دون شيء عبارة الدون، من هو المخاطب؟ من يعتقد الشركة. أي الآن يشرح ما معنى من يعتقد الشركة، بينما حق الترتيب الفني للبحث أن يتقدم أساس القسم على تعريف الأقسام. أي ما معنى الشركة؟ في قصر الموصوف على الصفة شركة الصفتين في موصوف واحد، شركة صفتين في موصوف واحد في قصر الموصوف على الصفة. وأما في قصر الصفة على الموصوف فشركة موصوفين في صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوف. ما أدري واضح فالمخاطب بقولنا ما زيد إلا كاتبان من يعتقد اتصافه بالشعر والكتابة، أي معتقد الشركة بين الصفتين. والمخاطب بقولنا ما كاتب إلا زيد من يعتقد اشتراك زيد وعمر في الكتابة. طبعا أيضا حق الترتيب الفني لهذا البحث أن طرق القصر من المناسب أن تتقدم على هذه التقسيمات، لأنه مثلا شوف الآن الذي لا يعرف لحد الآن ما هي طرق القصر، مثلا ما كاتب إلا زيد، أين المقصور وأين المقصور عليه؟ يعني لم يعطينا لحد الآن، قد نستطيع بالتحليل نصل لكن لم يعطينا الضابطة التي تسهل علينا ذلك، بينما سيأتي مثلا أنه في النفي والإثبات بإلا والاستثناء بإلا المقصور عليه دائما هو ما بعد إلا، المقصور عليه في إنما هو ما يقع في آخر الجملة وهكذا. فيعطون هناك ضوابط تسهل على يعني على من خاض هذا البحث للمرة الأولى أن يستخرج المقصور والمقصور عليه لوحده، وبالتالي يستطيع هنا أن يعرف أن المقصور عليه إن كان هو ما بعد إلا فينظر إليه وهو زيد فيقول هذا من باب قصر الصفة على قصر الموصوف على الصفة، لأن زيد هو المقصور عليه فتكون الصفة هي المقصور. هذا من شأن أن يسهل فهم الأمثلة، هذا سيأتي. إذن والمخاطب بقولنا ما كاتب إلا زيد من يعتقد اشتراك زيد وعمر في الكتابة، اشتراك بين موصوفين، ويسمى هذا القصر قصر إفراد. لماذا يسمى قصر إفراد؟ لقطع الشركة التي اعتقدها المخاطب، لأن حقيقة هذا القصر ما يستهدفه هذا القصر هو قطع هذه الشركة. وبالثاني أي والمخاطب بالثاني من ضربي كل، الثاني يعني عبارة المكان، من يعتقد العكس. إذن والمخاطب بالثاني أعني التخصيص بشيء مكان شيء من ضربي كل من القصرين، الموصوف على الصفة والصفة على الموصوف، من يعتقد العكس. ما معنى العكس؟ أي عكس الحكم الذي أثبته المتكلم. فالمخاطب بقولنا ما زيد إلا قائم من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام، وبقولنا والمخاطب بقولنا ما شاعر إلا زيد من اعتقد أن الشاعر عمرا لا زيد. شوف، نحن ذكرنا أن هذا المطلب لا يوجد فيه شيء وراء العبارة، بمعنى أننا كائنا ما كان الذي نختاره، سواء اخترنا مذهب الخطيب أو اخترنا مذهب السكاكي، فهذا لا يؤثر على الواقع وعلى جوهر المطلب شيئا. وعلى هذا الأساس فينبغي أن لا تؤثر هذه العبارة على الأمثلة، فلو أثرت على الأمثلة فهذا يعني أن المطلب تغير، أن للعبارة مدخلية في فهم المطلب. وعلى هذا الأساس فكان ينبغي أن ما زيد إلا كاتما، نقول هذا مثال يصلح لمن يعتقد الشركة ويصلح لمن يعتقد العكس، فهي صالحة لقصر القلب لقصر الإفراط. وأيضا ما شاعر إلا زيد أو ما زيد إلا قائم كان ينبغي أن تكون محتملة لقصر القلب ولقصر الإفراط أيضا، لأن هذه العبارات بعينها تلقى للنوعين من المخاطب، المخاطب المعتقد للشركة والمخاطب المعتقد للعكس. لكن المصمت ماذا فعل أو الشارح ماذا فعل سابقا؟ ماذا قال؟ فالمخاطب بقولنا ما زيد إلا كاذب ليس هو من يعتقد العكس، بل هو من يعتقد الشركة. وأما المخاطب بقولنا ما زيد إلا قائم فهو المخاطب الذي يعتقد العكس. هذا يعني أن المثال أن هذه العبارة أثرت على حقيقة المطلب، فلماذا فعل ذلك؟ ماذا واضح التساؤل؟ التساؤل هكذا أنه يعني مثلا شوف، لماذا ما قال الشارح فالمخاطب مثلا بعد أن يذكر هذين القسمين، بعد أن يذكر المخاطب بالأول من يعتقد الشركة وبالثاني من يعتقد العكس، لماذا لم يأتي بمثال واحد وهو ما زيد إلا شاعر مثلا أو ما زيد إلا قائم؟ يقول هذا المثال إن كان المخاطب يعتقد العكس يكون قصر إفراط قلب، إن كان المخاطب يعتقد الشركة فيكون هذا قصر إفراط. فلماذا نوع بين الأمثلة؟ الآن نسأل هذا السؤال، هل يصح لنا أن نقول ما زيد إلا كاتب ويكون هذا من باب قصر القلب؟ ظاهر المصنف أنه لا يجوز ذلك. لماذا؟ ولا لما كان غير المثال؟
هو المثال هنا ما زال لقام.
يعني شوف الآن الذي يتفرع على العبارة بحسب ما زعمنا ليس هو التغاير في الأمثلة، ما يتفرع على العبارة أنه فقط يختلف شكل التعبير، وإلا ما كان مثالا لقصر الإفراط على تعبيرنا هو بعينه مثال على قصر الإفراط على تعبير المصنف والسكاكي. لكننا رأينا أن العبارة أثرت.
ما زيد إلا قام ما يصح يكون مثال على قصر القلب.
شوف سيأتي هذا، سيأتي اليوم إن شاء الله أنه يشترط في قصر القلب أن يكون هناك تناف بين الوصفين، ويشترط في قصر الإفراد أن لا يكون هناك تناف بين الوصفين. لذلك الشارح في مثال ما زيد إلا كاتب، الشعر والكتابة يتنافيان أو لا يتنافيان؟ في تنافي بينهما؟ لا. إذن هذا يصلح لأن يكون قصر إفراد ولا يصلح لأن يكون قصر قلب، هذا سيأتي شرطه. وكذلك الحال ما زيد إلا قائم لمن اعتقد اتصافه بالقعود، القعود والقيام متنافيان أو ليس متنافيان؟ متنافيان، فلا يمكن حمله على أنه قصر إفراد، بل يحمل على أنه قصر قلب. لذلك نوع بين الأمثلة، لا لأن العبارة أثرت على المطلب، العبارة مجرد تعبير عن هذا المطلب. غاية الأمر أن الشارح راعى هذا الشرط ولما يأتي ذكره بعد. ويسمى هذا القصر قصر قلب لقلب حكم المخاطب أو تساويا عنده. الآن ما هو الظاهر من هذه العبارة؟ أن تساويا عنده على أي شيء معطوفة؟ على قوله يعتقد العكس، على أقرب ما يصلح لأن تكون معطوفة عليه، وأقرب ما يصلح لأن تكون معطوفة عليه هو يعتقد العكس. فلذلك قلنا ظاهر الخطيب في التلخيص أنه يرى أن المخاطب بعبارة المكان هو الذي يصلح في حقه قصر القلب، والذي يصلح في حقه قصر التعيين. لذلك قصر التعيين يندرج عنده في عبارة المكان لا في عبارة الدون، وهذا ما صرح به في الإيضاح أيضا. إذن عطف على قوله يعتقد العكس، من قال لك ذلك؟ لعله معطوف على قوله من يعتقد الشركة ولو كان على خلاف الظهور. يقول حتى لو لا يوجد ظهور هنا، لكنه صرح بذلك في الإيضاح، وكتاب الإيضاح كما هو معروف بمثابة الشرح لما أغلقه في هذا التلخيص، وبالتالي فيكون حاكما عليه مقدما عليه، تقدم القرينة على ذي القرينة. إذن عطف على قوله يعتقد العكس على ما يفصح عنه لفظ الإيضاح، أي ماذا يكون حاصل المعنى؟ أن المخاطب بالثاني وهو عبارة المكان إما من يعتقد العكس وإما من تساوى عنده الأمران. ما معنى تساوى عنده الأمران؟ أعني الاتصاف في قصر الصفة على في قصر الموصوف على الصفة، الاتصاف بالصفة المذكورة وغيرها. في قصر الصفة على الموصوف اتصاف الأمر المذكور وغيره بالصفة. نعم. في قصر الصفة، في قصر الصفة على الموصوف. إذن يقول أعني الاتصاف بالصفة المذكورة وغيرها في قصر الموصوف على الصفة. نعم. واتصاف تردد في الصفة، تساوي في الصفة، واتصاف الأمر المذكور يعني الموصوف المذكور وغيره بالصفة في قصر الصفة على الموصوف، حتى يكون المخاطب بقولنا ما زيد إلا قائم، من يعتقد اتصافه بالقيام أو القعود من غير علم بالتعيين، وبقولنا ما شاعر إلا زيد، من يعتقد أن الشاعر زيدا، أن الشاعر زيد وعمر من غير أن يعلمه على وجه التعيين. إذن ما زيد إلا قائم الذي ذكرنا أنه مثال لقصر القلب، لأن القيام والقعود يتنافيان، فلا يمكن اعتقاد الشركة فيهما، فلا يكون هناك قصر إفراط، فجعلنا مثالا لقصر القلب. على ما ذكره المصنف هذا المثال بعينه يصلح أيضا لأن يكون لقصر التعيين، وكذلك مثلنا به ما شاعر إلا زيد لقصر القلب، وبما أن قصر القلب وقصر التعيين يشتركان في عبارة المكان، فلذلك هذا المثال يصلح أيضا لأن يكون مثالا لقصر التعيين. طبعا هناك احتمال آخر في العبارة غير أن تكون مثلا تساويا معطوفة على يعتقد الشركة، هناك احتمال أن تكون معطوفة على يعتقد الشركة وعلى يعتقد العكس معا، وهذا سيتضح متى؟ عندما سنبحث عن شروط قصر التعيين، أن قصر التعيين يجتمع مع قصر الإفراد ويجتمع مع قصر القلب، فكل مثال يصلح للإفراد أو للقلب فهو يصلح للتعيين أيضا. لكن إذا أردنا مراد المصنف ما هو، فليس إلا ما ذكره الشارح، لماذا؟ بقرينة الحمل على ما صرح به في الإيضاح. ويسمى هذا القصر قصر تعيين، لماذا؟ لتعيينه ما هو غير معين عند المخاطب. فالحاصل أن التخصيص بشيء عبارة الدون، أن التخصيص بشيء دون شيء آخر قصر إفراد، وأن التخصيص بشيء مكان شيء فيه تفصيل، فإن اعتقد المخاطب فيه العكس فهو قصر قلب، وإن تساويا عنده فقصر تعيين. فما هو تعليقك أيها الشارح؟ يرى الشارح أن ما فعله السكاكي أوجه وفيه نظر، أورد عليه قلنا باعتراضات ثلاثة، بحسب ما يمكن استخراجه من عبارتي، وإلا المذكور صريحا في العبارة اعتراض واحد. لأن لو سلمنا دائما، عندما تقول لو سلمنا يعني أنت لا تسلم، فالاعتراض الأول يكون نحن لا نسلم. فلو سلمنا مبتني على التنزيل، وأنه بعد جهدين بعد عناء نستطيع أن نسلم معه. خلاص، إذا هذا يستبطن أن هناك اعتراضا أول، وهو لا نسلم أن عبارة المكان تصدق على قصر التعيين، لأن مكان تفترض أن هناك شيء ثبت في معتقد المخاطب، وأنت عندما أثبتت شيئا آخر جعلته يحل مكان ذلك الشيء، وفي قصر التعيين المخاطب بحسب الفرض لا اعتقاد له أصلا. الاعتراض الثاني، لو سلمنا أن في قصر التعيين تخصيص شيء بشيء مكان شيء آخر، فلا يخفى أن فيه تخصيص شيء بشيء دون آخر. يعني حينئذ يكون تتعارض دعوى الخطيب مع دعوى السكاك. فما فعله الخطيب من ترجيح عبارة الدون دون عبارة المكان دون عبارة الدون ترجيح بلا مرجح، عدول عما ذكره السكاكي صاحب هذه العبارة من دون أن يبين سببا وجيها لذلك. إذن السكاكي قال قصر التعيين يندرج في عبارة الدون، الخطيب في مقام شرح كلامه جعل قصر التعيين يندرج في تحت عبارة المكان، مع أنهما على الأقل على أبعد التقادير عبارتان متكافئتان. فالعدول عما فعله السكاكي من غير سبب ظاهر ترجيح بلا مرجح. بهذا لا يتجه الإشكال على السكاكي، أنه ترجيحك أيها السكاكي عبارة المكان على عبارة الدون، أو عبارة الدون على عبارة المكان ترجيح بلا مرجح أيضا، وإن كان هناك جواب آخر هو الأهم.
يعني السكاكي هم لماذا اختار، إذا كان كلاهما صالح للانطباق لماذا اختار عبارة المكان دون النجوم؟
الآن بالنتيجة هكذا، السكاكي جاء بعبارتين، تعرض للعبارة الأولى أولا وجد أنها تصدق على قصر التعيين فأدخله تحتها. الخطيب في مقام شرح كلامه، يعني هناك فرق بين ما صنعه الخطيب وما صنعه السكاكي، الخطيب في مقام شرح كلام السكاكي، فهناك من تبنى أن قصر التعيين يندرج تحت العبارة الأولى، فأنت أيها الشارح جئت وعدلت عن العبارة الأولى وأدرجتها في الثانية من دون أن تبين سببا. نعم السكاكي المراجح ربما يكون أنه أول ما خطر إلى بالي أنها مندرجة تحت عبارة الدون. ما سماه لكنه يعترف بوجوده. الآن عند الجميع القسمة ثلاثية، غاية الأمر أن اسم قصر التعيين لم يستعمل إلا للمرة الأولى في كلام الخطيب القزويني، أما من قبل الخطيب لم يكونوا يسمونه يطلقون عليه اسم قصر التعيين. فالسابق للخطيب ليس في إحداث قسم ثالث لم يكن، بل في تسمية هذا القسم الثالث الذي يعترف الجميع به ثبوته وكونه. إذن فلا يخفى طبعا الجواب الصحيح والأمثل أن عبارة الدون وعبارة المكان بحسب هذا الجواب كلاهما يمكن صدقه على قصر التعيين، ولكن عبارة الدون عندما تصدق عليه على قصر التعيين تصدق عليه بنفس المناط الذي تصدق به على قصر الإفراد، لأنه يوجد شركة. غاية الأمر أن هنا أن الشركة حقيقية متحققة في قصر الإفراد وعلى سبيل الشك والترديد في قصر القلب، لكن على كل حال يوجد شركة، يوجد تساوي، لأنك مرة تساوي بين الوصفين مثلا في الاعتقاد باتصاف الموصوف بهما، ومرة تساوي بينهما في تجويز أن يكون الموصوف متصفا بهما. بينما صدق عبارة المكان على قصر التعيين ليست بنفس مناط صدقها على قصر القلب، لأن مكان تصدق على قصر القلب كيف؟ بحيث أن المخاطب يعتقد شيئا وأنت كمتكلم أثبتت شيئا وجعلت هذا الشيء في مكان الشيء الذي أثبته المتكلم. بينما عبارة المكان كيف تصدق على قصر التعيين؟ نقول كان هناك شك فجئنا باليقين وأثبتناه مكان الشك، وهذا المناط مناط مغاير، وهذا المناط لا يمكن اعتباره. لماذا؟ لأنه لو صح إطلاق عبارة المكان على قصر التعيين بهذا المناط حينئذ نستطيع أن نستعمل عبارة واحدة لنعبر عن الأقسام الثلاثة، وهي عبارة المكان. لأنه في صورة الشركة المخاطب في ذهني يوجد شركة، وأنا عندما أتيت بالإفراد جعلت الإفراد مكان الشركة، فإذن ليس هذا هو المناط الملحوظ في عبارة المكان، فلذلك لا يرد هذا على السكاكي ويرد على الخطيب القزوي. إذن وفيه نظر، لأن لو سلمنا أن في قصر التعيين تخصيص شيء بشيء مكان شيء آخر فلا يخفى أن فيه أيضا تخصيص شيء بشيء دون آخر، مما اشتركا في الشك في شك المخاطبين وتردده بينهما. فإن قولنا ما زيد إلا قائم لمن تردد بين القيام والقعود تخصيص له بالقيام دون القعود الذي هو ثاني طرفي الشك والترديد. ولهذا جعل السكاكي التخصيص بشيء دون شيء مشتركا بين قصر الإفراد وبين القصر الذي سماه المصنف قصر تعيين. إذن السكاكي يعترف بوجود هذا قصر التعيين، لكن اسم قصر التعيين لم يكن لديه، وإنما الذي فعل ذلك هو المصنف، وجعل التخصيص بشيء مكان شيئا قصر قلبا فقط. لذلك شوف، ولهذا جعل السكاكي، هذه يمكن أن تجعل بمثابة مؤيدا الآن، مؤيد للدليلين أو تتم للدليل الثاني أو للاعتراض الثاني أو اعتراض ثالث كما صورناه يوم أمس. هذا تمام الكلام فيما ذكرناه يوم أمس. وصل الكلام إلى شروط هذه الأقسام الثلاثة. بدأ بقصر الإفراد، بما أن المخاطب بقصر الإفراد هو من يعتقد الشركة كما بينا، ففي كل مورد يدعى أن فيه إفرادا يعني قصر إفراد لا بد أن يكون يتأتى فيه اعتقاد الشركة. مخاطب ومن يعتقد الشركة، ولا لا يكون قصر إفراد. عندما نفرض هذا قصر إفراد يعني الشركة، اعتقاد الشركة متأتي متصور معقول ممكن، ولكي يمكن اعتقاد الشركة فلا بد أن لا يكون هناك تناف بين شيئين، إذ لو كانا متنافيين فلا يتأتى من العاقل الملتفت أن يعتقد الاشتراك. إذن يشترط ماذا؟ يشترط عدم التنافي. طبعا المقصود من التنافي ماذا؟ أن لا يكون أو من عدم التنافي أن لا يكون وجود أحدهما مستلزما لرفع الآخر. وهذا الشرط لم يذكره المصنف إلا في قصر الموصوف على الصفة دون قصر الصفة على الموصوف، والسر في ذلك أن الاشتراك في قصر الموصوف اشتراك للصفة أو للموصوف؟ للصفة. قصر الموصوف على الصفة اشتراك للصفة، مثل قصر زيد على الشاعرية ردا على من؟ على من يعتقد اتصافه بالشاعرية وعدم الشاعرية مثلا، أو بالشاعرية والكتابة، مو القصر إفراد. إذن الاشتراك في قصر الموصوف ما هو؟ اشتراك للصفة. وأما الاشتراك في قصر الصفة فهو اشتراك للموصوف، والتنافي لا يتأتى في اشتراك الموصوف إلا نادرا، فلم يكن هناك داع لكي نشترط عدم التنافي. مثلا الآن أن أتصف أنا بالقيام والقعود معا بينهما تنافي، بينما أن أتصف أنا بالقيام وأنت بالقعود ما التنافي فيه؟ أو أن أتصف أنا بالقيام وأنت بالقيام أين التنافي فيه؟ فالاشتراك في الموصوف، اشتراك الصفة في الموصوف، اشتراك الموصوف في صفة واحدة، يعني أنا وأنت في صفة واحدة هي القيام أو الشاعرية أو كذا، لا مانع منه، فلا يتأتى فيه التنافي إلا نادرا. نادرا مثل ماذا؟ كما لو أثبتت لنفسي صفة الأبوة لزيد فلا يعقل أن تثبت لك أيضا، لكن هذا من القليل النادر. فلذلك خص هذا البحث بمن؟ بقصر الموصوف على الصفة. أما شرط قصر القلب فهو على العكس من شرط قصر الإفراط، فعندما اشترطنا في قصر الإفراد أن لا يكون هناك تناف فنحن نشترط في قصر القلب يرحمكم الله أن يكون هناك تناف. لماذا؟ لأن المفروض أن الشيء الذي يثبته المتكلم يجب أن يحل مكان الشيء الذي اعتقده المخاطب، فلو لم يكونا متنافيين فلماذا يحل في مكانه؟ يمكن أن يأخذ له مكانا آخر، فلا يتأتى قصر القلب إلا بالتنافي بين الوصفين. طبعا هذا الكلام أيضا في قصر الموصوف على الصفة لا في قصر الصفة على الموصوف لنفس السبب الذي ذكرنا. طب الشارح يعترض على الشرط الثاني، الشرط الذي ذكر في قصر القلب، يأتي الاعتراض غدا إن شاء الله. والحمد لله.